أيض لمن كان مقترفا ذنبايا ومن عم بالحسن المسيئين. يا ابن النبيين كما أظهرت معجزة في السجن أزعجت فيها الرجس هارونا، وكم بك الله عافى مبتلا ولكم شفى مريضا وأغنى فيك مسكينا. سيدي لم يلهك السجن عن هدي وعن نسك، إذ لا تزال بذكر الله مفتونا. يا وللطبيب بسطت الكف تخبره لما تمكن منها السهم تمكينا. يا بكت على نعشك الأعداء قاطبة، محال نعش له الأعداء باكونا. لهفي لموسى بهم طالت بليته، وقد أقام فيهم خمسا وخمسين، في كل يوم يقاسي منهم حزنا، حتى قضى في سبيل الله محزونا. بما أن المجلس عقد باسم الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، أود هنا أن أسلط الضوء على جانب مهم في شخصيته. هذا الجانب يتمثل في تصديه لقضاء حوائج الناس، وهذا من أبرز سماته وصفاته باب الحوائج. الإمام سلام الله عليه وهو يؤكد على ضرورة تقديم الدعم إلى الناس، لاحظ عبارته أو رسالته إلى علي بن يقطين. علي بن يقطين طبعا رجل معروف، إذا تقرأ في كتب الرجال علي بن يقطين مو موظف فقط في الدولة يعني يشغل منصب وزير، لا، علي بن يقطين رجل يعتبر من المحدثين، من العلماء، من الذين استفادوا من علوم الإمام باب الحوائج ورووا عنه، يعني عالم. علي بن يقطين مو أي إنسان، مو موظف الدولة، هو عالم قبل أن يكون موظف أو يشغل مثلا هذا المنصب في الدولة. علي بن يقطين حينما يسمع الإمام باب الحوائج وهو يندد بالسلطة، يندد بالنظام، لأن النظام نظام جائر، نظام مستبد، ولهذا الإمام كان يتعامل وياه بهذا المستوى، بما أنه نظام جائر مستبد ظالم. الإمام سلام الله عليه ما كان يقترب من النظام، بل كان يندد به ويحذر من التعامل معه. لاحظوا في بعض كلماته يقول لبعض شيعته، بعض أصحابه، يقول والله، سمعوني صلوات شوية، مش كل هالتلفونات هذه، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول لي بعض أصحابه والله لئن ألقى من شاهق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أطأ لهم بساطة أو أتولى عمل واحد منهم. شوف شلون الإمام يحذر من التعامل مع السلطة، لأن السلطة كانت مستبدة. ها؟ السلطة إذا كانت مستبدة ظالمة تتجاوز على الناس، ماكو مجال للإنسان أن يداهنها أن يجاملها، ها؟ لأنه الإنسان يتعامل بهذا المستوى مع الناس، يتعامل مع الناس بأنهم أصلا لا اعتبار لهم، لا قيمة لهم. الإمام يقول لأصحابه هذه العبارة، يعني لا تتعاملوا مع النظام بما أنه جائر مستبد. بالمقابل علي بن يقطين حينما يسمع كلمات الإمام أو مواقف الإمام تجاه النظام، فعلا هو علي بن يقطين أراد أن يقدم استقالته، يطلع يعني، بما أنه وظيفة غير شرعية. إذا كان هو هذا كلام الإمام، يعني وظيفة علي بن يقطين غير شرعية أصلا، شلون تتعامل مع نظام جائر مستبد ظالم؟ بس أكو حالة خاصة، هذا من الناس الذين استثناهم الإمام باب الحوائج، فكتب إليه رسالة خاصة حينما نوى وقرر علي بن يقطين أن يقدم استقالته، فكتب إليه: يا علي لا تفعل، ابق في منصبك، يا علي لا تفعل، عسى الله أن يجبر بك كثيرا، ها؟ أنت موجود هنا من أجل قضاء حوائج الناس. ثم هذا الشاهد الذي أريد أبينه، الإمام كتب إلى يا علي: أضمن لي واحدة وأضمن لك ثلاث، واحدة بثلاث، أضمن لي لا يأتيك رجل من شيعتنا من موالينا من محبينا إلا أكرمته قضيت حاجته، وأضمن لك ألا يقلك سقف سجن أبدا، لا يصيبك حد السيف أبدا، لا يدخل الفقر بيتك أبدا. وضمن هذا المعنى علي، ها؟ وضمن له الإمام الثلاث. لاحظ، الإمام كان يحرص على أن يقضي حوائج الناس، والإمام سلام الله عليه كان عنده أسلوب في التعامل مع الناس. بعد أنا عجز أن أقول شنو أسلوب، يعني أسلوب الإمام حتما أسلوب راقي، هذولا أبناء القرآن، ها؟ شلون يتعاملون ويا الناس خصوصا المحتاجين الفقراء. الإمام أبدا يعني مو فقط هو قاعد يوصي أصحابه، مو مجرد توصيات، مو مجرد شعارات، مو مجرد كلمات، هو قاعد يترجم هذه المعاني هذه الكلمات عمليا على أرض الواقع. لاحظوا هذه الصورة، هذا مشهد أو صورة تتكرر في حياة الأئمة كلهم تقريبا. الرواية تقول: إذا جنه الليل حمل وعاء الطعام وطاف على بيوتات الفقراء في المدينة بابا بابا، يقسم، الرواية تقول كان يقسم على الأسر العوائل الأموال، ها؟ وهكذا الأمور العينية يعني ما يحتاجون إليه من الطعام. الإمام سلام الله عليه هو يستطيع أن يوكل هذه المهمة إلى أصحابه، بس يريد يبين لنا قيمة هذا العمل وأهمية هذا العمل، وكيف أن الإنسان إذا سعى لقضاء حاجة مؤمن هو بعين الله. في بعض الروايات: الذين يسعون في قضاء حوائج الناس هم الآمنون يوم الفزع الأكبر. قضاء حاجة مؤمن، تنفيس كربة مؤمن، ها؟ من قضى لأخيه حاجة قضى الله له 70 حاجة في الخبر من حوائج الدنيا والآخرة. ثم أن الإمام سلام الله عليه مو مسألة فقط قاعد هو يوزع الطعام مثلا والأموال على الأسر على الفقراء، لا، أنت التفت شوية، يقولون أكو قراءة ينبغي للإنسان أن يقرأ صحيح ما بين السطور، احنا قرأنا السطور، أكو ما بين السطور بعد أقرأ صح. الرواية تقول بنو العباس إذا تقرأ ملأوا السجون بالناس، ها؟ ملأوا السجون بشيعة أهل البيت من المنصور، ها؟ إلى هارون العباسي، ملأوا السجون بالأبرياء بالشيعة. يعني الإمام سلام الله عليه حينما يطوف على بيوتات الفقراء في المدينة حتما جملة من البيوت كان يغيب عنها المعيل. واضحة بعد الرواية، جملة من البيوت كان يغيب عنها المعيل، مغيب عن عائلته عن أسرته في غياهب السجون. هذا يعني أن الإمام باب الحوائج كان يواجه المشروع ها العباسي، السلطة العباسية. شنو مشروعهم؟ تجويع الناس، إفقار الناس. هذا مشروع خطير للغاية. اليوم هذا مشروع، هذا سلاح يستخدمونه لإذلال الناس، سلاح التجويع، سلاح مشروع الإفقار. بعد ما يريدونك تفكر في قيم، تفكر في آخرتك، في مصيرك، في دينك، يريدونك تفكر فقط متى تتخلص من هذه الأعباء والديون التي أثقلت كاهلك. نلتفت شوية إلى هذا المعنى. الإمام باب الحوائج سلام الله عليه وقف في وجه المشروع العباسي، مشروع تجويع الناس. يعني هو السلطة العباسية حاربت الناس في أرزاقها، يعني أول مرة هم منعوا الشيعة بشكل عام. إذا تقرأ تاريخ بني العباس فعلا كانوا يحقدون على الشيعة. من الذي كان يعمل معهم؟ من الذي كان يتعاون معهم؟ إذا أكو بعض الشيعة الذي يمكن أن يتعاملون وياهم، فهم مجموعة من الخونة ومجموعة من المنافقين، إلا الحالة الخاصة التي ذكرتها بالنسبة إلى علي. وإلا أكو من الشيعة من يداهن النظام العباسي، السلطة العباسية. الإمام سلام الله عليه هو قاعد يريد يبين أن هذه سلطة مستبدة ظالمة، وأنا أريد أن تصدى إلى قضاء حوائج الناس بهذه الطريقة. كان الإمام سلام الله عليه يعمل بهدوء، بحذر، بحكمة. شوف في ظل تلك المرحلة الصعبة نستفيد هذا الدرس الكبير. الآن السلطة صح يقولون أحكمت القبضة، خصوصا في ملك المنصور الدوانيقي كانت السلطة في أوج قوتها وعنفوانها، أحكم القبضة. يعني حتى الذين كانوا يعارضون وحتى الذي كان يتوقع معارضة من عندهم على المدى البعيد قام بتصفيتهم في مقدمتهم الإمام الصادق عليه السلام، وجاء من بعده ابنه وواحد بعد الآخر، مجموعة من سلسلة من المجرمين، وكل واحد يمارس دور يختلف عن الآخر، بس هو النتيجة المحصلة النهائية إجرام، تجاوز على الناس. ملاحظ؟ يجي المهدي بعد المنصور ابنه، هذا المهدي أراد شوية أن يخدع الناس. رب العالمين يريدنا شوية نلتفت، ديننا يريدنا نلتفت، ما نصير يعني ونستسلم إلى هذه الشعارات وهذه التصرفات ونرتاح إليها. المهدي العباسي جاء وأراد أن يلمع صورة العائلة العباسية. البين هلالين، احنا نقرأ دائما بني العباس، بني العباس منهم؟ يعني أكو صلة قرابة بينهم وبين بني هاشم؟ نعم، أكو صلة قرابة بينهم وبين بني هاشم. بنو العباس هم الذين ينتسبون إلى العباس ابن عبد المطلب عم النبي، هذول بني العباس، مو غرباء يعني عن بني هاشم. لاحظ؟ فيجي المهدي وأراد أن يلمع صورة البيت العباسي. الناس ما أخذ فكرة عن البيت العباسي، العائلة العباسية عائلة مستبدة ظالمة. تقول الرواية فجاء وبدأ بعهد جديد. خلينا يقولون نفس هذه تتكرر، نفتح صفحة جديدة. زين، نفتح صفحة جديدة لكن لا تكون قاتمة، لا تكون سوداء، لا تكون مظلمة كوجهك. ملاحظ؟ خلينا نفتح صفحة جديدة، عهد جديد. وجلس على الكرسي المهدي. أول مرة يقولون أصدر عفو عام عن كل السجناء. أنا أقول بني العباس مو غيرهم، هل تفتوا شوية؟ أصدر عفو عام، هذا تاريخ بني العباس، عن كل السجناء، عن كل شيعة أهل البيت، لأن السجناء الموجودين في ذلك الوقت هم غير الشيعة، ما كهو كلهم شيعة أهل البيت الذين كانوا في السجون، الذين يقبعون في السجون هم شيعة أهل البيت. أمر طبعا أصدر عفو عام عن السجناء، قال بعدين الأموال التي نهبت سلبت من الناس ارجعوها إلى الناس. بعد كان يجلس في كل خميس لاستقبال الناس ومظالم الناس، يقولون نصب له قبة تسمى بقبة المظالم، استقبل الناس ويبت في شكاواهم. تقول الرواية فارتاح الناس، الناس ارتاحوا إلى هذه السياسة، ترى خوش رجال هذا، ارتاحوا إلى هذه السياسة، ترى ماكو أخطر مما يسمى اليوم بالنفاق السياسي، هذا خطير للغاية. هذول الذين يتسترون وراء الشعارات، هذا المهدي العباسي. بعد هذا كله، بعد أن ارتاح إليه الناس وحصل فعلا على تأييد وحصل على من يصفق له، طبعا الرجل مرتب أموره جيدا، بعد أن قويت شوكته، يعني هو أراد في الدرجة الأولى أن يمتص غضب الناس، نقمة الناس، وبعدين يقولوا في زمانه خفت الحركات شوية والانتفاضات والثورات. وبعد فترة من الزمان، ليش أقول نفاق سياسي الرجل؟ لأنه كان منافق، ما كان صادق في سياسته تلك، انقلب 180 درجة، عاد إلى نفس السياسة الأولى، سياسة قتل الناس، ظلم الناس، تجويع الناس، وهذا الذي كان، انقلب وفعلا ملأ السجون كذلك بالناس، إلى غير ذلك، سلسلة من الجرائم التي ارتكبها. إجا بعده الهادي العباسي، موسى الهادي العباسي، ما يستاهلونها، لا ذاك مهدي ولا هذا هادي. زين، فالهادي هذا موسى الهادي، طبعا معروف عنه موسى الهادي، خب ما استخدم السياسة سياسة المهدي، وإنما من البداية موسى الهادي العباسي من البداية كان ماذا؟ كان قاسيا مع الناس، كان شرسا، كان مستهتر. شايف واحد يجلس على الكرسي ويستهتر بالناس وبعقول الناس وبطاقات الناس وبمؤهلات الناس، شنو هالغرور هالطغيان هذا؟ في زمانه يعني بسبب سياسته الرعناء، هذا موسى الهادي، صارت ثورة، حركة، انتفاضة بقيادة حسين. حسين هذا رجل عالم، من نسل أهل البيت، حسين صاحب واقعة فخ، وأخرى بفخ نالها صلواتي، هذه واقعة فخ يعني منطقة فخ تقريبا 6 أميال بينها وبين مكة. زين، صارت هذه الثورة وهذه الحركة وهذا التمرد بقيادة هذا الرجل الثائر العلوي، الإمام. طبعا من البداية الإمام باب الحوائج سلام الله عليه كان يقرأ، شوف قراءة الإمام المعصوم، يقرأ ما ستؤول إليه تلك الحركة، تلك الانتفاضة. عرف حسين ما راح ينتصر، ما راح يحقق أي انتصار، ومع ذلك حسين كان عند الإصرار على مواجهة النظام، ما عارض الإمام. ليش؟ لأن حركته شرعية، الانتفاضة شرعية، وفعلا ترى واجه حسين ذلك الجيش وقتل مع مجموعة من الثوار، مجموعة من السادة والشيعة، وفر من فر، قتلوا قرابة 100 شهيد. هذا يقول عنها الإمام الصادق عليه السلام حينما يتحدث عن فخ، يقول ليس بعد واقعة الطف مصيبة أعظم من هذه المصيبة. فخ يعبرون عنها بكربلاء الصغرى، تلك كربلاء الكبرى وهذه كربلاء الصغرى، لأنه موسى الهادي العباسي بعد أن قتل الناس، قتل الثوار، أمر بقطع رؤوسهم، 100 رأس جابوهم، ها؟ ثم سبى نساءهم. شوف نفس واقعة الطف، نفس المشهد، ها؟ قطع الرؤوس وسبى النساء وأجرى الدماء. ثم بعد أن خمدت الثورة وقضى على الثوار وعلى زعيم الثوار حسين، قال موسى الهادي: والله ما خرج حسين إلا عن أمره، يعني عن أمر الإمامة بالحوائج، والله ما خرج حسين إلا عن أمره، لأنه المقدم في أهل بيته وصاحب الوصية، قتلني الله إن أبقيت عليه. شوف الفرعنة والغرور، قتلني الله إن أبقيت عليه، يعني على الإمام باب الحوائج. وصلوا الخبر، الكلمة وتهديد موسى الهادي العباسي إلى الإمام باب الحوائج، قال: لا سبيل له علي. دعا عليه بدعاء، ارجعوا إلى المفاتيح، دعاء الإمام باب الحوائج، وهو دعاء الجوشن الصغير، هذا الذي ورد بسند معتبر، وبعض العلماء يقول ورد أكثر اعتبارا من الجوشن الكبير، يعني هذا فضله أعظم من فضل ذاك الجوشن الكبير. ها؟ هذا الدعاء هو منسوب للإمام باب الحوائج سلام الله عليه، دعا به على موسى الهادي العباسي فأهلكه الله بعد 3. راجع مفاتيح، احنا فترة من الفترات واضبنا على هالدعاء وتركنا، الآن ما أدري ليش، وبعد ما انتهت محلتنا. هذا من الأدعية المهمة جدا، ها؟ فدعا على موسى الهادي العباسي فأهلكه الله سبحانه وتعالى بدعاء الإمام. وأخيرا جاء دور هارون العباسي، هارون العباسي هذا الذي طبعا بدأت معاناة الإمام في ظل دولته، في ظل حكمه، صح المهدي سجن الإمام لكن فترة، الهادي موسى الهادي سجن الإمام فترة، لكن هذا الرجل سجن الإمام إلى آخر لحظة من حياته. الإمام سلام الله عليه كانت له مواجهة مع النظام، لأن النظام يريد يلقي أو يريد أي حجة على الإمام باب الحوائج. ممنوع تقضي حوائج الناس، تتصدى إلى قضاء حوائج الناس، يعني أنت الآن عندك هذه السياسة، سياسة تجويع الناس، ها؟ ومحاربة الناس في أرزاقهم، ما تريد تعطي، وليش تمنع الطرف الآخر أن يقدم له الدعم؟ شايف؟ فهارون هذه هي سياسة تجاه الإمام. الإمام كما قلت استمر، هذا عودا على بدء، استمر في مشروعه، ها؟ في نضاله، هذا جهاد، قضاء حوائج الناس، تفقد أحوال الناس، أنه الإنسان يعيش فعلا معاناة الناس، هذا جهاد. الإمام سلام الله عليه استمر في عمله. تدري شنو سبب سجن الإمام؟ هو يقولون عدة أسباب، يعني في مقدمتها أول مرة حسد، الحسد. الإمام سلام الله عليه وصل إلى مرتبة، الرواية تقول هارون العباسي قاعد يشوف رصيد الإمام الشعبي والجماهيري يتعاظم يوما بعد يوم، ويريد حجة على الإمام حسدا. ها؟ في يوم من الأيام يأتي هارون العباسي إلى المدينة، يدخل يتقدم إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله بمحضر الإمام باب الحوائج وأمام الناس، حتى يريد يبين إلى الناس: ترى احنا أقرب إلى رسول الله من غيرنا. فتقدم إلى القبر وهو يقول: السلام عليك يا ابن العم، السلام عليك يا ابن العم. في نفس اللحظة وفي نفس الموقف، ها، تقدم الإمام. هذا تحدي لولا شجاعة، مو أنت أقرب إلى رسول الله، إحنا أبناء، يقول الإمام، تقدم إلى القبر وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا. قال: كيف تزعمون بأنكم أقرب إلى رسول الله منا ومن سائر الناس؟ قال: يا أمير، لو قدر لرسول الله أن يبعث من قبره ويخطب إليك كريمتك أو منك كريمتك كنت تجيبه؟ قال نعم وأفتخر بذلك على العرب والعجم. قال أما أنا فلا يخطب مني ولا أزوجه لأنه ولدني ولم يلدك. قال أحسنت يا موسى، أحسنت يا موسى. هذه واحدة. غيرها تقرير علي بن إسماعيل، هذا من الأسباب الرئيسية لاعتقال الإمام. والآن واحد إذا يجون يجودون يقول ليش مجودين فلان؟ مو أنت تسأل أول مرة ليش ما أخذينا من بيته، أو ليش فلان حاكمين 5 أو 10 سنوات، تسأل عن السبب. فالإمام سلام الله عليه هذا واحد من الأسباب المهمة لاعتقاله، تقرير علي بن إسماعيل. علي بن إسماعيل الإمام يصير عمها، علي بن إسماعيل عم الإمام، مع ذلك رفع تقرير عليه. ترى بعض أولاد الأئمة كانوا منحرفين، بعض أولاد الأئمة كما تقرأ في بعض الكتب التاريخية منحرفين، وبعضهم كان يشرب الخمر حتى. هذا علي بن إسماعيل خرج إلى بغداد، مع أن الإمام سلام الله عليه قال له لا تخرج إلى بغداد، عرف نية علي بن إسماعيل. علي بن إسماعيل تظاهر احتاج، قال الحجة شنو؟ علي دين، أراد أن يأخذ، أن يجعل من الدين ذريعة لخروجه إلى هارون العباسي حتى يحصل ما عنده أموال ويقضي دينه. قال لا تخرج إلى بغداد، إذا كانت القضية دين فدينك علي. قال وعيالي من يعولهم؟ من يغطي نفقاتهم؟ قال وعيالك أيضا أنا، فليش تطلع من المدينة إلى بغداد؟ فقال لا بد من الخروج، بدا لي شغل ولا بد من الخروج، فبما توصيني؟ قال أوصيك لا تيتم عيالي، الله الله في دمي. علي بن إسماعيل تظاهر بخلاف ذلك، مع ذلك الإمام طلع إلى صرة فيها 300 دينار وسلمها إياه، ثم قال لشيعته لخواصه والله لا يسعين في قتلي. علي بن إسماعيل طالع من أجل أن يرفع تقرير عني، ليش تعطي ابن رسول الله؟ قال لحديث عن جدي أن الرحم إذا وصلت ثم قطعت قطعها الله، أنا تكليفي أن أصل رحمي، هو قطع الله يقطع عمره. علي بن إسماعيل حينما دخل على هارون أوغر صدره، ترى قال له موسى بن جعفر تجبى إليه الأموال من شرق الأرض ومن غربها، ولديه ضيعة عند مساحات زراعية، أصلا هو ما تريث في مسألة التقرير، رتب أثر سريع له. بس حتى أبين لك علي بن إسماعيل لم يهنأ بالأموال، جابوا إليه مال مكافأة على وشايته على تقريره من خزانة الدولة، وقد أصيب بمرض، هذا باب الحوائج، مو أي إنسان. واحد اليوم يفتري على إنسان مظلوم وشوف عاقبته شلون تصير، مو باب الحوائج، مو حجة الله على خلقه. أصيب بمرض جاءوا إليه بالأموال من خزانة الدولة وهو قاب قوسين أو أدنى من الموت. قال وما أصنع بها؟ مشغول بنفسه بمرضه، ومات علي بن إسماعيل بعد 3 أيام من ذلك التقرير، ورجعوا الأموال إلى خزانة الدولة. أما الإمام باب الحوائج، نعم بدأت معاناته. بعد ذلك التقرير جاءوا إليه، اعتقلوه فوين؟ في المسجد، أن الرواية تقول جاءوا إليه في بيته، لم يجدوه هناك، جاءوا إليه في مسجد رسول الله وكان يصلي، تقول الرواية ما أمهلوه حتى ينتهي من صلاته، قطعوا عليه صلاته ثم جروه وعتلوه وأخذوه مخفورا. بدأت معاناة باب الحوائج. يقولون طلعوا موكبين، موكب إلى البصرة وموكب إلى بغداد حتى يموهون على الناس، أخذوه مخفورا ما يدرون وين طالعين به، البصرة أو بغداد. وبدأت معاناته، سجن البصرة سنبقي فيه، وهذه فرصة بس تذكير فقط، خو احنا ما نسينا السجناء، ما نسينا أولئك سجناء، لكن هم أحرار واقعا وراء الغضبان. ها، بس السجن ترى معاناة صعب للغاية، الذي يقضي خمس واللي عشر واللي مؤبد، ها ترى مو شوية. بس البعض حينما يقبع في السجون اللي يهون من مصيبته ماذا؟ يا هذا يقول أنا شنو؟ هذا باب الحوائج مو نقلوه من سجن إلى آخر، تهون مصيبته حينما يقرأ مصائب أولياء الله وسادات الخلائق. ها؟ يقول هذا شو مسوي؟ من سجن إلى آخر، إلى آخر السجون والمعتقلات، وهو سجن السندي بن شاهك خلاه في طامورة، ترى سواها طاغية العراق لعنة الله عليه، يخلي السجين تحت الأرض، ها يستغيث أصلا ما حد يسمعه، ها وهو يؤون من ذلك العذاب، خلوه في طامورة. وأكثر من ذلك ضيقوا عليه، مو نقرأ في زيارتي هذه الوردة عن إمام معصوم، السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير والساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. متى نادوا على جنازة بذل الاستخفاف؟ حينما أخرجوه. ترى كل سجين يطلع يقضي السنوات التي عليه، هذا خمس وذاك ست والثالث عشر مثلا، بس بالنهاية راح يطلع يستقبلون أهل أحبته، يعانقونه. بس أكو سجين يطلعون من السجن وهو محمول تحمل أربعة من الحمالين إلا باب الحوائج، ختم سجل حياته شهيدا مظلوما مضطهدا غريبا ما شاء في الدنيا ولا ساعة هنية، بسرداب مظلم جرع كاسات المنية، بالسجن ما يعرف نهار من العشية، هضم صبر قلبه تفطر والصبر مر، وآمر الطاغي تشيل بن جعفر حماميل، شالوا الجنازة ولا مشت خلف رجاجي، وعلى الجسر ذبوه وبرجله زناجيل، وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعر. تقول الرواية تبدل النداء بعد ذلك النداء، النداء الأول من أراد أن ينظر إلى الخبيث ابن الخبيث فلينظر إلى موسى بن جعفر، وبعد ذلك تبدل النداء حينما استلم الشيعة جثمان الإمام، من أراد أن يحضر جنازة الطيب بن الطيب والطاهر بن الطاهر فليحضر جنازة موسى بن جعفر. أقبل الشيعة من كل جانب يلطمون على الرؤوس والصدور، ينادون وإماما يا وسيدا، وما عظم مشية الشيعة من وراء نعش الإمام، كاشفين الروس جملة نشر أسود الأعلام، والنساء نشرت شعرها والزلم تلطم الهام على إمام بالسجين ميت ولا حد غمض. وماذا عن غريب كربلاء وعن غريب الغاضرية؟ وإن غابت شيعته ليت حضره قبل مدوس العواد جثته. وعاين وزينب تنخي من يشيل جنازته، جثته ظلت على حر الصعيد مرددة. وقفت تنادي يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا فإلى الله المشتكات. قل يا جدي قوم هذا حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح. يا جدي ما بقت لم نطعن روح، ولا واحد بحلقة ما يقطر ما غسلوه، ولا لفوه في كفنين يوم الطفوف، ولا أمدوه عليه رداء عار تجول عليه الخيل. إلهي بجاه باب الحوائج موسى بن جعفر اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة، من على جميع المرضى بالشفاء العاجل. العلامة القمي يقول التوسل بباب الحوائج مجرب لوجع الأعضاء ووجع العين، أسأل من الله أن يمن على جميع المرضى والجرحى بالشفاء العاجل بجاه باب الحوائج. اللهم بحقه فرج عنا وعن جميع عبادك المؤمنين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. إخواني أخواتي من أوصاني بالدعاء، اللهم احفظهم فردا فردا، وفق القائمين على هذا السبب الشريف لما تحب وترضى، تقبل منا ومنهم هذا القليل بأحسن القبول، إنك على كل شيء قدير. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، لا سيما إلى أرواح الشهداء السعداء، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.